في مثل هذه الساعة من كل أسبوع أن نقرأ كتاب التوحيد للإمام مجدد محمد بن عبد الله، للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجعل في منزلته في عليين. وأول ما ينبغي يتبادر إلى ذهنك عند القراءة من كتاب التوحيد هو كلام المصنف لا الشارح مثلي، فإنه أتقن الصنعة رحمه الله، واتهم وابتلي عليه بما لم يكن شيئا مما ذكره المفترون الأفاكون الذين لما رأوا أنه دعا دعوة تخالف أهواءهم من الدعوة للتوحيد وإفراد رب العبيد وهم يشركون بالرحمن يعبدون البدوي والنفيسة، حتى رسول الله لم يسلم منهم ودعوا من دون الله سبحانه وتعالى، فلما رأوا قد أنكر عليهم الشرك سلكوا مع الشيخ ما سلك الأولون من المكذبين للرسل مع الرسل، فاتهموه في دعوته وأنه افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وشد بدعوة منكرة فيها تشدد وفيها غلو وغير ذلك مما افتروا به على الشيخ، حتى اختصروا واختزلوا عداوتهم وحقدهم وتنفيرهم في كلمة الوهابية اخترعوها لينفروا من دعوة الشيخ. قد تعود العوام على أن هناك بعض الألقاب التي تتضمن معاني منفرة موحشة ككلمة الرافضة، اترك فلان رافض، فاستغلوا أن هذا مركوز عند كثير من العامة فأتوا بلقب موحش اترك فلان وهابي، ولم يأتوا بدليل ينقضون به دعوة الشيخ المفترى عليها. وذلك أن هذه عادة أهل البدع مع أهل السنة من قديم الزمان، ففي وقت ابن خزيمة وما أو ما بعده لما رأوا علماء التوحيد العارفون بأسماء الله وصفاته أنكروا عليهم الإلحاد في الأسماء والصفات، صاروا يسمونهم بإيش؟ بالنابتة أو الحشوية والمجسمة. ولما رأى أهل زمن الشيخ محمد الوهاب وما بعده أو رأوا الدعاة لما كان يدعو إليه الشيخ المجدد لهذه الدعوة مبارك دعوة التوحيد من دعوة إلى الخير والسنة وإفراد الله بالعبادة وإنكار الشرك، رأوا من أتباعه ذلك، رأوا تلخيص حقدهم والتنفير من غير دليل بإطلاق كلمة الوهابية. ولما رأى أهل هذا العصر الذي عاش فيه الشيخ الفاضل محمد أمان الجامي وهو الذي كان يثني عليه العلامة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز وغيره من علماء الشريعة والاعتقاد الحق والمنهج الصحيح، لما رأوا أن الشيخ كان ينكر على أهل المسالك البدعية مع السلطان من الخروج عليه باللسان والسنان، وسمى بعض الأشخاص الذين تبنوا هذه الدعوة الإنقلابية التي تعود على الأمة بالخسارة في دينهم ودنياهم، أوحشوا قلوب الناس بكلمة جامية، ولو سألتهم لحيرتهم فقلت لهم ما حقيقة هذه الدعوة؟ فإذا قال قائلهم يسبون العلماء فقل لا أسألك الآن عن أفراد، على أن الذي يسب العلماء منقوض في كل الشرائع ولكن لا أسألك عن تحرير عبارتك، وأعرف أنك غالط فيها، لكن أسألك عن هذا الشيخ المبارك محمد أمان الجامع الذي تنسبون الدعوة الضالة في زعمكم مع السلطان والغلو في زعمكم وسب المشايخ وتفريق كلمة الناس إلى الشيخ، فما هذا الشيخ؟ فمن لازم قولكم في تسمية من تزعمون أنه سب المشايخ أنه جامي أن الشيخ محمد العنان الجاني كان يسب المشايخ وكان يفرق الكلمة وما كان يدعو دعوة الحق، وكان يلزم جناب الغلو في السلطان فيطيعه حتى بالناصر وغير ذلك من الإفك. فسموا لي نص، سموا لي نص تحفظونه عن ذلك الشيخ الذي درس العقيدة 40 سنة في الجامعة الإسلامية، فبعد أن أتعب نفسه واجتال واجتيل على أثر دعوة المباركة كثير من المعطلة للصفات من أشاعرة وجهمية في الجامعة الإسلامية وجاءوا بعقائد فاسدة، فماذا كان الواجب؟ أشكره والإشادة بعلمه وإمامته وفضله، أم يقابل بالسب وتعيين كل من دعا بتلك الدعوة التي يشترك مع الشيخ فيها حتى أئمة العصر كالشيخ بن باز والعلامة العثيمين؟ السب والشتم يكون هذا نصير الدعوة بعد أن آت الثمارة والحمد لله. فالعلامة الشيخ صالح الفوزان أحد تلامذة محمد أمان الشيخ العلامة محمد أمان الجامي، فماذا قال عن شيخه؟ أولا نفى الشيخ رحمه الله شيخنا الذي له فضل علينا ودرسنا عنده واستفدنا منه كثيرا ولا زلنا نستفيد، نفى أن تكون هناك فرقة اسمها الجامية. وننسى السؤال، إذا تعرضت الأخبار فجاءك خبر عن مجهول في الشبكة العالمية أو عن شيخ ينسب للدعوة فقال هناك فرقة اسمها جامية وتعرض خبره مع خبر عالم قد شهد له الأكابر بفضله، حتى أن شيخ العلامة بن باز كان يقول سلوا الشيخ الفوزان من بعد، حتى العلامة العثيمين سلوا الفوزان من بعد، فاتفق كبار العلماء على فضله وعلمه وفقهه ورزانته وقارئه وصحة منهجه والحمد لله. فأي الخبرين تقدم إن كان لك عقل؟ خبر الشيخ العلامة صالح الفوزان يقول ليس هناك فرقة جامية، وهذا يعني شيخنا محمد أمان الجاني كان يدرس العقيدة وأشاد بفضله. خبر آخر هذا الشيخ يرأس فرقة تدعو لسب المشايخ وتفريق الكلمة والغلو مع السلطان حتى طاعة السلطان في المعصية إلا غير ذلك من الإفك. فأقسم بالله إن كان هؤلاء لهم عقل سيقدمون خبر من؟ خبر الثقة الأوثق عفوا، نعم، الذي له عناية بعلم الشيخ لتلميذه وصار يشاد بعلمه، فكيف يقدم خبر من كان دونه عليه وهو يرأس أهل هذا الزمان في الفقه والاعتقاد والمنهج السليم، يعرفه الكبير والصغير هذا الإمام العالم الجليل المعاصر شيخنا صالح الفوزان يصف شيخه أنه كان على دعوة الحق، دعوة التوحيد، إنكار الشرك، إنكار البدع، وأنكر أن تكون هناك فرقة تميزت عن أهل السنة أو افترقت عنهم بكونها جامية يفعلون ما يفترون عليهم من أنهم يسبون المشايخ إلى آخره. طيب، فإذا قال قائل لكن وقفنا على نصوص رد فيها على مثل سلمان العودة وسفر حوالي أيام الثورة في فتنة الخليج وسمى وبين الغلط، قلنا هذا لا يسمى سب، هذا رد العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنان أو أخطأ أبو السنان، وقالت عائشة أخطأ ابن عمر، سمت وبينت الغلط، كان ابن عمر اي ياتي الان ابن عمر، مش كان يفتي ابن عمر، كان يبين ان ما قالته عائشه رضي الله تعالى عنها، ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب بكاء اهل عليه، وهم منه قطع عائشه في هذا. فكان ابن عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهود وهم يبكون عند القبر على ميته باليهود، فقال رسول الله انهم يبكون وانه يعذب، الى او كما قال. قال هذا منصوص كلام النبي يقول ابن عمر، وعائشه حفظت امر حديث اخر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب وكأهل عليه رضي الله تعالى عنها. فخطأت ابن عمر رضي الله تعالى عنه، او خطأها ابن عمر، والحق مع رواية عائشة. نعم الحق في ما روته أم المؤمنين. نعم إن الميت يعذب كأهل عليه، يروي ذلك عفوا عمر وابنه، عمر وابنه، وخطأته في ذلك من؟ عائشة رضي الله تعالى عنه، فقالت كذب ابن عمر واخطأ ابن عمر، إن النبي مر على يهود وهم يبكون على ميتهم، فقال إنهم يبكون وإنهم يعذب في قبره. فتخطئت عائشة لابن عمر وتسميته لها، وذكره بالاسم، لكنهم كانوا إذا ردوا على أهل الحق وقروه. فقالت كما في الرد في يرحم الله أبا عبد الرحمن، كما لما ردت عليه في رد آخر، كان ابن عمر يقول النبي اعتبر في رجب، وكانت تنفي أنه اعتبر في رجب وأن عمره كله في ذوقاته. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتبر النبي إلا وهو معه، ما اعتبر النبي في رجب. فكانوا إذا ردوا الغلط رضي الله عنهم على من عرف بالسنة والإشادة بها، يذكرون الخطأ ويوقرون المخطئ حتى يبقى علمهم، لكن إذا ردوا على من عرف بمسلك أهل البدع وتفريق الأمة بالبدعة، شددوا وسموا ونفروا، كما قال الإمام أحمد لا تجالسوا الحارث إنه إيش؟ إنه مبتدع. انظر ردود شيخنا بن باز على هذا الذي جرى عليه عمل السلف، كان يرد الشيخ لما لم يعني يبلغه أحد أنه بلغ الحد الابتداع وأنه وقع في الغلط، يثني عليه ويرد على خطأه ويبغي مكانه. لكن إذا رأى إنسان شق الصف بالبدع، وسيما بدعة الخوارج المتعدية، شدد عليه رحمه الله وسماه ونفر عنه، اقرأ فتواه في بن لادن، فقال رحمه الله ليتب بن لادن من طريقته الوخيمة. شف، لا قال الشيخ ولا قال العالم ولا قال المجاهد، إنما سماه باسمه ووصف طريقته في تحريض الناس على ولد أرضهم وتكفيرهم طريقة وخيمة للتنفير عنه. بينما إذا رد على رجل ما بلغه إنه بلغ هذا الحد، نعم وقد يكون بلغ غيره، لكن على الأقل مسلك الشيخ منهجه ما كان إلا هذا الذي كان عليه السلف، فيبقي للرجل مكانه، وصلك الله بحبل هداه، وفقكم الله، ما ذكرتم في مكان كذا، هذا مما لا يليق المسلم، والصحيح كذا، وفقكم الله، ويبقي مكانه إذا لم يبلغ له أنه وقع في الابتداع الذي شق به الصف. طيب، فماذا فعل الشيخ محمد آل الجاني؟ نفس الذي فعله الأولون والآخرون. الأولون كرد عائشة على ابن عمر، ورد الإمام أحمد على الحارث المحاسبي، ورد ابن تيمية على البكري، والآخرون كالشيخ بن باز رد على بن لادن ومسعري وفقيه، ورد في خطاب منشور أذكر وانتشر كثيرا، إما أن يتوب سفر وسلام من طريقة أهل الثورة يعني في المحاضرات وكذا، وإما أن نوقفهم عن المحاضرات الآخر، فرد عند الخاصة وعند العامة، عند ولاة الأمر وعند العامة بالاسم. فلماذا نصير هذه الطريقة الجامية؟ ما دام ان سلفنا كانوا عليها، افسلفنا الامام احمد كان جانيا عندما قال لا تجاسوا الحارث؟ نعم، هذه الدعوه المباركه تطرد عنها والحمد لله من لا ينتسب للسلف، وان كان في الجمله يظهر انتسابه للسلف. الم يبدع الشيخ ربيع فالح الحربي سماه بالاسم ليبين للناس ان ما عندنا لاحد ايش مجامله ومداهنه. فلما اظهر فالح الحربي منهج مبتدع، وش هو؟ يبدع شخص عرف بالسلفيه ويلزم بتبديعه ويشق الصف، وسمى اناس معروفين بالسلفيه امر بهجرهم وامر بهذا ونكل بالدعوه وراد فرق الكلمه. صد له الشيخ ربيع فانكر عليه، قال يا فالح يعني الناس عارفين فلان من سلفي واثنوا عليه يعني وهذا، ثم تاتي بعد سنين تبدع ما تقول للناس السبب وتلزم ايضا الناس، يبون يعرفون السبب ما يعرفون السبب وتلزم ايضا، خلى الناس حيار، فرقت الناس يا اخي، وغير ذلك من الردود، حتى الحمد لله لم تنكسر راية للشيخ، حتى انكسرت راية الحدادي ذاك الحربي، ولا زال فيه عند فيه بقايا يقضى عليها ان شاء الله في المقالات، كما قيل لابن تيمية بأي شيء كنت تواجهنا ولا تزال يعني أهل البدع يقولون، قال بالسياق الشرعي، يعني الهوى لا يحبون الآثار تخالف أهواءهم وينكرون على أهل الحديث وينبذونهم، فلا ينبغي لصاحب السنة أن يلتفت إليهم وليمضي في طريقه في تعليم السنة. أنا أقول هذا الآن، وقد يقول قائل ما المناسبة؟ مناسبة عظيمة، نشرح كتاب التوحيد، وكلما خرج لنا رجل يعلم الناس التوحيد نبسوه، إما جامي نعم هؤلاء الحسبيون، وإما المدسين في صوف السلفية قاموا ينفرون عنه من غير يعني مرجح شرعي واضح، مثله يحصل التبديع، وإن كان الحمد لله البعض كذلك، لكن ينبغي أن يكون الميزان واحد، أن لا نبدع إلا ما ثبت، من ثبت بدعته بالأدلة الشرعية الواضحة البينة التي لا احتمال فيها، وبدعه أهل العلم، فإذا تعارض قولهم قدمنا الجرح المفسر البين على التعديل المجمل، ولا نسب طريقة فالح وأمثاله من الإلزام بالجرح المبهم ولا نفسره، بل نسب وننكر ونهجر كل من خالفنا في ايش؟ في تبديع فلان، نعوذ بالله من هذا المنهج الذي فرق الصف الان، يلزم بالتبديع ولا يذكر وجه التبديع مع انه عدل من اهل الحديث الكبار، هذا المنهج فرق الناس وجعلهم لا يجلسون لاهل التوحيد حتى يعلمهم التوحيد. فاياكم يا عباد الله وبنيان الطريق، والزموا منهج الشيخ العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله، منهج الشيخ العلامه صالح الفوزان، منهج العلامه الشيخ ربيع، والشيخ ايضا محمد امان الجامي، ما فعلوا شيء والله. الشيخ ربيع رد على سيد قطب، يعني ليش جامي؟ ليش جامي؟ سيد قطب له كلمات خطيره جدا، فانه يقول ان ليتب موسى من نعم، كان موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. يا اخي سبحان الله، يشاد بانه مفسر ويرجع اليه كابن تيمية في المنابر، قال سيد قال سيد، سبحان الله العظيم، اليس سيد قطب يقرا في القران يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها؟ ايش كانت اذيه موسى؟ في صحيح البخاري كان موسى رضي الله عنه يتهم منها من اولئك نعم الظلال في عصره ممن كفر بالله وعاند الرساله بأنه آدم، بأنه آدم يعني منتفى الخصية، أي آدم لأنه منتفى الخصية. ليش؟ لما يسمعون الناس أن هذا العيب عنده ليش ما يزون وينفرون؟ ما يقعدون له ويسمعون، أسلوب في التنفير شيطاني. بره الله مما قالوا، كيف؟ جاء في صحيح البخاري من كلام النبي نفسه أنه صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى يغتسل عريانا وضع ثيابه على حجر، إذ جرى الحجر بإيش؟ بثيابه، فأخذ العصا وتبع الحجر يجري وراه عليا اللهم عليه السلام كريم الله ويضرب على الحجر ثوب حجر يعني قف حتى البس ثياب فما رقم الحجر بإذن الله ليس الحجر له عقل كيف يذهب إلى هنا وما يضيع طريق يذهب ولين وقف عند قوم موسى الذين تكلموا عليه فرأوا سالم من الأدب فبرأه الله بذلك ما قال حتى استنبط من الحجر جواز كشف العورة للحاجة عند الطبيب أن موسى كشفت عورته وبان أنهم كذبوا وافتروا عليه براه الله فالآن أيهما أذية لموسى أعظم عباد الله أن يتهم في خلقته التي لا كسب له فيها أو يتهم في كسبه في عقله المطاعش أي شيء ها؟ العقل يقول موسى مضرب مثل عندي يعني مثل مضرب مثل زعيم الطائش المندفع العصب المزاج من يقبل هذا ثم لو يرد الشيخ ربيع وش يقولون هذا جاهل يقول بالله شيطان هذا فرق الأمة ما يجوز لكم يا عباد الله انصبوا واتقوا الله سبحانه وتعالى لا شك أن من الغلو حسن من الغلو يعني الغلو في الدفاع عن من ينتسب الدعوة زي الخطب غلو أنه ينتقص نبي ثم إيش ثم يغلون فيه ويبررون له لا أخطأ لكن لا ننسى حسناته إلى آخره أي نعم لو كان الآن واحد أخطأ على واحد من هؤلاء أخطأ عليه شخصيا أمام الناس قال يا طائشة كذا أمام الناس في جمهور فقام يبطش فيها ويسبه فقيل له لا تنسى حسناته وكذا ما قبل فلما جاءت على هذا الشيخ الفاضل الذي طعن في السن الآن قريب 90 لعله أو فوق 86 وهو يدعو بالتوحيد والسنة والمنهج السلفي المبارك حتى أثنى عليه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وقال الشيخ ربيع بن خاصتني أو كما ذكر ثم يكون جزاؤه أن يبتذل تبتذل دعوته وكل من بين الحق نسب إليه في باب السلطان أو للشيخ محمد أمان الجامي سواء في الرد العلمي الذي قائم على الأدلة أو في بيان مسألة ما أحد من أهل السنة صنف في الاعتقاد إلا بينها مسألة طاعة السلطان لأن بالخروج على السلطان بلسان أو سنان يكون أقصر طريق في إيش؟ في الوصول للشرك بل قبل ذلك التفرق أن السلطان الآن هو ينظم لك الجماعة كلهم يرجعون في الحدود وذلك لا يجوز إقامة الحد إلا بالسلطان إنسان في الحي عند قتل لكن فهو فتنة ما في سلطان بعد استقام اصبر حتى يستتب الأمر يكون سلطان ويأذن ثم يقتل فلان بعدما يطالب أولياء الدم هذا كله ليش؟ هذا كله يبين لك أهمية السلطان وأن الطعن فيه يؤدي إلى فتن ثم الفتن هذه تضمحل على أثرها دعوة التوحيد لأنه إذا انشغلوا بالحروب فيما بينهم يجلسون هذا المجلس المبارك مثلكم ذاكرون التوحيد العالم يخشى يجي المسجد رصاص من كل مكان التلميذ يخاف يجلس يذكر المريح الذي تسمعون العلم يصبر عليهم في الفتن هذه 60 سنة فبرأ الشيطان بالشرك وبيض يتلسخ العلم على إذن الفتن ولذلك شدد العلماء أهل عقيدة على مسألة السلطان لأنه إذا اخترقت وتطاول الناس على صورة هو اخترقوا هيبة فإنهم إذا خرجوا عليه السلطان أيضا يريد أن يحمي مملكته فحينئذ يكون التقاء المسلمين جيش السلطان والمواطن وتكون الفتنة لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض هذا تهذير النبي قبل وفاته وأنا إذا كانت الشريعة تنهى عن شيء كأن يقتل بعضنا بعض تنهى عن كل وسيلة تؤدي إليه بالخروج بيش باللسان الذي ثار عليه وزرع الكراهية بذكر مذاهب السلطان عندنا فساد إداري عندنا إلى آخره هذا وش يقول لي خروج فكيف يكون مباح هذا وهو يسمونها كلمة حق كثير من المشايخ عندنا ما يقول كذاك للقاص كثير من المشايخ عندنا ما يقول كلمة الحق بيت الأبيض نطق بالحق والمشايخ عندنا ما يقول كلمة الحق أعوذ بالله عليت الديار تلك على أهل العلم ما ثقت فيهم ثقت في أولئك سميت كلمة حق عندنا مش كلمة الحق قالوها البيت الأبيض يصرح بكلمة الحق وهؤلاء يعني ما يصرحون بكلمة الحق إماتة نعم إماتة هيبة العلماء إشادة به الربيين
إشادة بهم وإماتة لأهل العلم لعلموا الناس التوحيد والسنة، وأنهم لا يتكلمون بكلمة الحق، وهذا عياذا بالله وبال وسيرجع المسلمين ما يثقون في علمائهم، حينئذ كيف يتماسكون؟ لأن يقول ابن تيمية إذا اختفت أنوار النبوة، يعني في كيفية معاملة الحاكم شرعا بالأدلة الشرعية والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، اختفت آثار النبوة ظهر في الناس الاختلاف والفجور والبدع، أو كما قال ولا. طيب من يظهر آثار النبوة غير العلماء؟ فإذا وحشت صدور الناس منهم وسلكت مسلك أهل البدع معهم في التنفير عنهم كدعوة الشيخ عبد الوهاب، كيف يسمع لهم؟ قال الشيخ المبارك صاحب الفوزان، قال وإنك إذا حقدت على عالم حرمت علمه، ست ما ودك تحضر له. فلماذا نربي أو شبابنا على الحقد على علمائنا؟ كيف يتلقى المنهج الصحيح إلا بالعلم والجلوس عند العلماء؟ كيف يعرف التوحيد؟ كيف يعرف أحدهم يكون سعيدا مع زوجته إلا بالعلم؟ فوالله إذا بغضت العلماء، لذلك أنا أظن والله أعلم أن الحزبيين يعيشون في بيوتهم حياة ربما مريرة، لأنه ينشئ أولادهم على أن هؤلاء منافقون العلماء وأنهم أتباع السلطان، بالتالي أتباع أولادهم الصغار لن يسمعوا من العلماء، فستجد أولادهم وين يروحون؟ يروحون العراق، يروحون ثم إذا راح أولادهم العراق وش يسوون؟ يجيبونه. طبعا أنت ربيت ولدك على بغض الشيخ بن باز اللي كان يأمر بالجهاد السني والشيخ الوزان، فربيته على بغض وحببت فيه مشايخ من الثورة، فسمع منهم ثقة فيك أنت أبوه أن هذا هو جهاد سني وبدعي، فلما سمع إليك وخرج طاعة لك، لأنه أخذ العلماء سميتهم، فذهب العراق المحرقة، رحت أتي به وتكلم أن الاستخبارات السعودية والداخلية السعودية تروح تجيبوه مثل ما فعل سلمان العودة. سبحان الله، ما لك عقل أنت بغضة؟ هؤلاء العلماء الذين بينوا الجهاد السني وأنه إذا اختل شرط من شروط الجهاد صار جهادا بدعي، فلما بينوا للناس ما سمعوا هؤلاء، لأن ما يحضرون لهم، سمعوا كلامك أنهم عملاء سلطان فاختفوا عن مجالسهم، وين حضروا؟ وين سمعوا الأشرطة؟ ملأت سياراتهم بما أشرط من؟ بشهاده الثورة، فلما سمعوا لهم أطاعوك، سمعوا لهم ثم خرجوا عليك بفتواهم، رح تجيبهم، إيش معنى هذا؟ ما لك عقل؟ هذا إنصاف؟ إذن هذا كان الكلام لا بد منه، لأن تخليص هذه الدعوة من الشبهات مهم حتى يسمع لها، وأكثر أعظم ما تميز به دعوة السلف التوحيد، تكرار إسماعه للناس مرة بعد مرة، وهي دعوة الرسل. وقد علم بالاضطرار والإجماع أن العبد مهما كان مسابقا للخيرات يحج كل سنة، يعتمر كلما اسود شعره يعتمر، يجاهد ما يترك هيعة أو نداء للجهاد إلا جاهد، لازم قدم أمه، ثم بعد 90 سنة عبادة أو 100 سنة أشرك مرة واحدة، خاف دخل في وادي في سيارة وسمع حركة في الوادي، فاستغاث بسيد الوادي، قال يا سيد هذا الوادي عذنا من جندك أو من أي نعم، فأشرك في كم خرجت من هذه في 6 ثواني الكلمة مع اعتقاد، يحبط الله عنه عمل 100 سنة ويخلده في النار أبد الآبدين، ما يموت، يعني مليارات السنين في عذاب شديد يتجدد عليه، كلما نضج جلودهم بدناهم جلودهم، ويصير ضرس الكافر كما صححه العلامة البالي في النار ضرس كجبل أحد، كيف فهم الكافر؟ ومقعده كما بين مكة والمدينة ضخم جدا حتى يذوق العذاب خلال سنين طويلة وآلام شديدة، يأتيه الموت بكل مكان وهو ميت. إيه، ويدل على خلودهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، بل من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملاه، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي منادي من أهل الجنة فينظرون ويشربون إليه، أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت كل قد رآه، وينادي منادي من أهل النار فيشربون ويشربون إليه، أتعرفون هذا؟ يقول نعم كل قد رآه، فيذبح الموت ويقال خلود من أهل النار فلا موت، ولا خلود من أهل الجنة فلا موت. من هو الذي كان في النار ويذبح عنه كبش الموت؟ أحد أمرين، إما يهودي أو نصراني مات على الكفر، أو مشرك كان يدعو غير الله في الماضي لات والعزى وفي قوم نوح ود وسواع، وفي عهدنا كان يدعو البدوي والحسين ونفيسة من دون الله أو ملحد، أو كان يستهل ما حرم الله طاعة العلماء شرك الطاعة، أو خائف خوف شرك خرجه من الملة يعتقد أن الولي يعلم الغيب ويضره في قبره، وغير ذلك من أنواع الشرك. ولا يخلصك من هذا إلا دراسة التوحيد. ولذلك لم يوفق سبحان الله الذين قالوا ما لنا اليوم دراسة التوحيد، هل نرى أحد مشرك برب العبيد؟ ما نرى إلا من يسجد أو يركع لله يحج بيته، ما نرى شرك. والله هذا لم يوفق، بل ظل ظلالا بعيدا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط في دعوة التوحيد أن لا يدعو إليه إلا إذا ظهرت ما يضاده الشرك؟ إذا لا تدع ابتداء تقول لا تدعو للتوحيد إلا ظهر الشرك، ما ظهر لا تدعو للتوحيد، هذا ابتداء. بل بقي النبي إلى أن مات وهو يدعو للتوحيد، ختم حياته بالدعوة. إيش ألم يأتيك خبر ما رواه البخاري بصحيح من حديث عائشة وابن عباس قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها إيش رفعها، فقال لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، محذر إيش ما صنعوا، هذه وسيلة الشرك آخر حياته. فكيف ما بين هذا وما قبله؟ وكان يبدأ الناس بقوله في مكة قولوا يا الله تفلحوا وقد علمتم أنهم أنكروا عليه، فقالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب، وخرج مكة من أجل الحفاظ على حياته، أرادوا قتله من دعوة التوحيد وفراد الله بالعبادة، فأنكروا هذه الكلمة الطيبة المباركة. هذه المقدمة كان لابد منها. الآن وبعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الباب كتاب التوحيد وننصرف إلى غيره.
الله